يدعوهم لإله أوحد من سامح في الفتح طلقا وطوى ماضيهم واستبعد.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة إخبارية جديدة أبدأها بالعناوين. باقري كاني يؤكد أن طهران ستواصل التعاطي الجاد في مفاوضات فيينا للوصول إلى اتفاق جيد. استشهاد شاب فلسطيني برصاص القوات الصهيونية لدى اقتحامها البلدة القديمة في مدينة نابلس. الجهاد الإسلامي تدين زيارة رئيس الوزراء الصهيوني للإمارات وتؤكد أن التطبيع مع الاحتلال خيانة لفلسطين. تفاصيل النشرة. أكد مساعد الخارجية كبير المفاوضين الإيرانيين أن طهران ستواصل التعاطي الجاد والمكثف في مفاوضات فيينا للوصول إلى اتفاق جيد، ووصف علي باقريكاني لقاءه برئيسي الوفدين الروسي والصيني في المفاوضات بالبناء والمثمر، وقال لقد ناقشنا أفكارنا حول كيفية مواصلة المفاوضات وقمنا بتنسيق مواقفنا حول عدد من القضايا. وفي تصريح سابق له قال باقري إن الخلافات بين طرفي التفاوض حول نطاق وحدود قضايا المفاوضات بدأت بالتضاؤل، وأضاف أن الجانبين يمضيان قدما من أجل التوصل إلى إجماع واضح بشأن نطاق وحدود القضايا التي ستدرج في جدول المفاوضات. حول تصريحات كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقريكاني بشأن إلغاء الحظر على إيران نتوقف والتقرير التالي.
رغم التفاؤل الذي يحيط أجواء محادثات إلغاء الحظر في العاصمة النمساوية فيينا، إلا أن بعض الأطراف الأوروبية لا زالت تضع العراقيل أمام تقدم مسيرة هذه المحادثة. كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقريكاني أكد أن القضايا الخلافية في الجولات الست الماضية ما زالت دون حل، مشددا على أن بلاده لن تقبل بأقل من الاتفاق النووي. باقريكاني لفت في تصريح إلى أن هناك بعض القضايا تحتاج إلى حسم على مستوى عال وهي ما زالت على الطاولة دون حل، معتبرا أن الاتفاق النووي الموقع عام 2015 هو الأساس المشترك وأن طهران لن تقبل بأقل منه. لكنه أشار أيضا إلى أن طهران لن تحكم مسبقا على السلوك الأمريكي في هذه الجولة من المحادثات. كبير المفاوضين الروس ميخائيل أوليانوف وصف أجواء المحادثات بأنها إيجابية، وقال إنه في منتهى الاستغراب لوصف بعض المحللين والصحفيين الوضع في المحادثات بأنه دراماتيكي وشبه مزدود، مشيرا إلى أنه وبعد توقف في المحادثات عاد المفاوضون إلى العمل الدبلوماسي الطبيعي واستأنفوا المحادثات المكثفة.
This is the last chance.
بريطانيا المتهمة إلى جانب بقية الدول الأوروبية بعدم الالتزام بتعهداتها في إطار الاتفاق النووي، اعتبرت على لسان وزيرة خارجيتها ليز تراس أن محادثات فيينا هي الفرصة الأخيرة أمام إيران للمجيء إلى طاولة المفاوضات مع حل جدي لهذه المشكلة، مشيرة وفي ختام اجتماع لمجموعة السبع في ليفربول إلى أن بلادها لن تسمح لها بامتلاك السلاح النووي. إلا أن هذه التهديدات وغيرها من التهديدات التي تطلقها واشنطن وتل أبيب بين الحين والآخر طالما حذرت منها طهران، وأكدت أنها تؤثر سلبا على محادثات فيينا وتجعل إيران تطالب بالمزيد من الضمانات لاحترام الأطراف تعهداتها لأي اتفاق جديد.
توعد قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي الكيان الصهيوني برد مناسب قد يضع حدا لوجوده، وصفا تهديدات مسؤولي هذا الكيان بشن هجوم عسكري ضد إيران بالهراء. واعتبر اللواء موسوي ادعاءات الصهاينة تأتي بهدف التغطية على حالة الخوف والذعر التي تنتابهم. وكانت وسائل إعلام عبرية قد ذكرت وفي نبرة استعراضية واضحة بأن وزير حرب كيان الاحتلال بيني غانتس أبلغ الإدارة الأمريكية بأنه قد أصدر أوامره بالاستعداد للخيار العسكري ضد إيران على حد قولها. استشهد شاب فلسطيني البارحة بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار عليه خلال اقتحامهم مخيم العين والبلدة القديمة في مدينة نابلس. وقد تصدى الأهالي للقوة الصهيونية الخاصة التي اقتحمت البلدة القديمة بنابلس وأجبروها على الفرار بشكل فوضوي، مما تسبب بدهس شابين فلسطينيين من قبل آليات الاحتلال. أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بشدة استقبال حكام دولة الإمارات لرئيس حكومة الكيان الصهيوني نفتالي بنت، معتبرة التطبيع والتحالف مع الاحتلال خيانة لفلسطين. وأكدت الحركة أن استقبال بنت هو تعزيز لأمن الكيان المجرم ومحاولة لشرعنة وجوده الباطل وغسل أيديه الملطخة بدماء الأطفال والأبرياء والسعي لتبرئة القتلة والإرهابيين الصهاينة من جرائمهم بحق كل الأمة. ويزور بنت دولة الإمارات التي وصلها أمس بدعوة من ولي عهدها محمد بن زايد. إلى الملف اليمني، حيث سخر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية اليمنية من محاولة تنصل دول تحالف العدوان ومرتزقتها من جرائمهم في اليمن. وأكد المصدر أن قيادات نظامي السعودية والإمارات العسكرية والسياسية ومن ورائهم واشنطن ولندن وعدد من العواصم الأخرى يأتون في مقدمة من يجب الضمان عدم إفلاتهم من المساءلة بشأن الانتهاكات والجرائم التي تسبب بها تحالف العدوان. وأوضح المصدر أن تلك الانتهاكات وجرائم الحرب تمت بدعم لوجستي ومخابراتي وتقديم أسلحة وذخائر مصدرها مخازن البنتاغون والجيش البريطاني وعدد من مصانع السلاح في أوروبا. وكان المبعوث الأمريكي لليمن قد ادعى أن بلاده تدعم إيجاد تفويض جديد من الأمم المتحدة لتعزيز المساءلة في اليمن. للوقوف على المزيد من التفاصيل بشأن الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي الأمريكي في اليمن، نتابع التقرير التالي.
لا شيء سوى الخراب والدمار والأوجاع، هذا هو المشهد الذي تخلفه الغارات السعودية على أغلب مناطق اليمن. ففي التصعيد الأخير الذي تشنه الطائرات السعودية تضاعفت المأساة وزاد اتساع دائرة التدمير والتخريب في أغلب المناطق اليمنية المستهدفة. هنا على الحدود اليمنية السعودية يعيش السكان في مزارعهم وقراهم المنهكة والخالية من الخدمات الحكومية تحت القصف السعودي المستمر، حيث تجرب السعودية على رؤوسهم بشكل يومي جميع أنواع الأسلحة الأمريكية والغربية، ما يؤدي إلى سقوط شهداء وجرحى بشكل مستمر.
أصيب في رازح وينزف من الساعة 10 في الليل لو ما حتى الصباح، ودخلت له والضرب الطيران السعودي يدين.
وفي ظل الدعم الغربي والأمريكي للعدوان السعودي بالأسلحة المتنوعة، لا يتوانى الطيران السعودي عن استخدام جميع الأسلحة المحرمة ومنها العقودية التي تواصل حصد أرواح الكثير أغلبهم من الأطفال والنساء. وآخر ضحايا هذه القنابل طفل صغير من محافظة حجة الذي انفجرت به قنبلة عقودية أثناء ما كان يجمع قوارير المياه الفارغة في إحدى المزارع. هنا أيضا في محافظة مأرب شمال شرقي البلاد فقد آلاف القرويين والمزارعين منازلهم، حيث أدت الغارات الأخيرة إلى تخريب كامل للعديد من القرى والمزارع. ويعلن تحالف قوى العدوان شن عشرات الغارات على هذه المناطق بشكل يومي. استمرار العدوان وغاراته التي لا تفرق بين المناطق العسكرية والمدنية أدى إلى انهيار كامل للخدمات الصحية في أغلب مناطق اليمن، حيث دمر الطيران أغلب المراكز الصحية، كما دمر الطرق التي تربط بين القرى والمدن، ما أدى إلى تضاعف المأساة ووفاة العديد من المرضى بسبب عدم وجود الإمكانيات والخدمات.
شهدت مدينة إسطنبول تظاهرات واسعة احتجاجا على التضخم وتراجع القدرة الشرائية. المتظاهرون الذين نددوا بسياسات حكومة حزب العدالة والتنمية داعين حكومة أردوغان إلى الاستقالة كانوا يهتفون: نريد لقمة العيش ونريد أن نحيا حياة إنسانية. وذلك في أول تجمع كبير على خلفية الاضطرابات التي يمر بها الاقتصاد التركي منذ أسابيع. وقالت أرزو جريكس أغلو الأمينة العامة لاتحاد نقابات العمال الثوريين إن الشعب يزداد فقرا كل يوم، وأشارت إلى الأرقام الإحصائية الرسمية التي تقدر نسبة التضخم ب 21%، وقالت إنهم يستخفون بذكاء الطبقة العاملة. للمزيد من التفاصيل حول الاحتجاجات التي شهدتها بعض المدن التركية بشأن تردي الأوضاع الاقتصادية نستمع إلى التقرير التالي.
بشعار يكفي نريد لقمة عيش ونريد أن نحيا حياة إنسانية، تظاهر هؤلاء الأتراك في مدينة إسطنبول التركية احتجاجا على التضخم وتراجع القدرة الشرائية في أول تجمع كبير على خلفية الاضطرابات التي يمر بها الاقتصاد التركي منذ أسابيع.
نحن نزداد فقرا كل يوم، لكن كل شيء على ما يرام بحسب السادة الذين يديرون البلاد. نحن نقول إنه لم يعد بإمكاننا توفير احتياجاتنا. يدعي المكتب الوطني للإحصاءات أن نسبة التضخم تبلغ 21% فقط. لا تستخف بذكاء الطبقة العاملة.
المتظاهرون نددوا بسياسة حكومة حزب العدالة والتنمية التي تسبب بزيادة الفقر والبطالة في تركيا، داعين حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للاستقالة.
على الحكومة أن ترحل، لأنهم يفرغون جيوبنا لملء جيوبهم. لهذا السبب نحن في الشارع لنقول كفى.
وما ساهم في تفاقم هذا المشهد تراجع قيمة الليرة التركية بأكثر من 45% مقابل الدولار منذ مطلع العام، قرابة 30% منها منذ نهاية تشرين الأول أكتوبر. المتظاهرون طالبوا برفع الحد الأدنى للأجور من ما يعادل 257 دولارا أمريكيا إلى 374 دولارا، حيث انخفض سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية بسبب سياسة الرئيس التركي الاقتصادية الهادفة إلى خفض أسعار الفائدة.
نحن شخصان نعمل في العائلة، واحد من راتبينا نستخدمه لدفع إيجار المنزل والثاني ندفع به الفواتير. هذا الأمر صعب في الوقت الحالي. لو يرفع الحد الأدنى للأجور يصبح بإمكاننا العيش بكرامة أكثر.
ويرى اقتصاديون أن سياسة أردوغان الاقتصادية لن تسهم في إنعاش اقتصاد البلاد أو خفض التضخم الذي وصل إلى 20%، وأدت الإجراءات إلى تضرر قطاع كبير من الشعب التركي مع ارتفاع في أسعار السلع الأساسية، وبينها ما وصلت نسبة ارتفاعه إلى 100%.
إلى العناوين. باقر كني يؤكد أن طهران ستواصل التعاطي الجاد في مفاوضات فيينا للوصول إلى اتفاق جيد. استشهاد شاب فلسطيني برصاص القوات الصهيونية لدى اقتحامها البلدة القديمة في مدينة نابلس. الجهاد الإسلامي تدين زيارة رئيس الوزراء الصهيوني للإمارات وتؤكد أن التطبيع مع الاحتلال خيانة لفلسطين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم تسجيلا لبرنامج معكم على الهواء الذي يعنى بمتابعة الشؤون الاجتماعية.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى معكم على الهواء. تحية لكم طيبة مستمعين مستمعاتنا، وتقبل الله أعمالكم، وأهلا ومرحبا بكم إلى حديثنا في لقاء معكم على الهواء، حيث نتساءل عن الموضوع المهم التالي: كيف نفهم لغة المراهق؟ سنتحدث مستمعينا الأحبة عن التعريف لهذه اللغة وضرورة معرفة لغة المراهق بالنسبة للوالدين وأولياء الأمور وبالتالي التربويين في المدارس، وأيضا نتوقف عند كيفية الاستفادة من الفرصة التي منحتنا هذه الجائحة للبقاء إلى جانب أفراد الأسرة والسعي للحديث والحوار معهم، ولا سيما المراهقين منهم. دعونا قبل كل شيء أن نتابع وإياكم هذه المقدمة ونأخذ فكرة عن موضوع البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المراهقة مرحلة يعتبرها بعض علماء التربية من أخطر مراحل النمو عند الإنسان، وأكثرها تعقدا لما يحدث فيها من طفرة في مظاهر النمو المختلفة الجسمية والفسيولوجية والعقلية والاجتماعية والانفعالية والدينية والخلقية. ولما يتعرض المراهق فيها من صراعات متعددة: صراع بين الاستقلال من الأسرة والاعتماد عليها، وصراع بين مخلفات الطفولة ومتطلبات الرجولة والأنوثة، وصراع بين طموحات المراهق الزائدة وبين تقصيره الواضح في التزاماته، وصراع بين غرائزه الداخلية وبين التقاليد الاجتماعية، والصراع الديني بين ما تعلمه من شعائر ومبادئ ومسلمات وهو صغير، وبين تفكيره الناقد الجديد وفلسفته الخاصة للحياة، وصراعه الثقافي بين جيله الذي يعيش فيه بما له من آراء وأفكار والجيل السابق. فمن هنا تتضح مسألة الفهم الدقيق للغة المراهق، وكما يتميز تفكير المراهق بالذاتية فلديه شعور مضخم حول أهميته، وهو يستطيع أن يرى نفسه في قمة المجد وكذلك في أدنى مستويات اليأس، ويشعر وكأن أحدا لا يعاني ما يعانيه، وللطف الله بنا فهذه الفترة المشحونة بالتناقضات العاطفية والتمرد لا تستمر طويلا، فما يلبث المراهق في تغيير نظرته للمجتمع إلى الأفضل بطريقة إيجابية في منتصف هذه المرحلة، وهو ما يساعده على الانفصال بسلاسة عن أهله وإقامة علاقات مهمة مع الآخرين وتكوين هوية مستقلة. فكل هذه التطورات تتم من خلال وجود أسرة متفهمة للمراهق تمنع وجود الفجوة بين الأجيال. طيب مستمعين الكرام، نتحدث اليوم حول كيف نفهم لغة المراهق، تابعونا حتى نهاية هذا اللقاء.
نعم، ربما يوجد في أسركم أو في أسر أقربائكم حالات المراهق أو المراهقة، وربما شعرتم بهذا الأمر الواقع. حقيقة هناك فن يحتاج للخطاب والتحدث مع المراهق حتى يقتنع بك وتستطيع أن تقنعه رأيك. هذا الموضوع وهذه المشاهدات وهذه التجارب نعم، أحيانا يقع الوالدان الأهل في حيرة عظيمة حقيقة، لا يعرفون كيف أن يتواصلوا مع أولادهم، لا يعرفون أنسب الوسائل في تربية الابن المراهق الذي يعيش مرحلة حساسة جدا بعد أن قضى فترة الطفولة ويريد أن ينتقل من هذه الفترة إلى فترة الشباب والانفتاح الأكثر على المجتمع، يعيش في هذه المرحلة التي تسمى مرحلة المراهقة. لذلك هناك مشكلة يعني نجد أن الآباء والأمهات يعانون منها في طريقة الحديث وفي طريقة الإقناع للشخص المراهق، الابن أو البنت المراهقة. هل يجوز التحدث إليه صراحة في أمر تلك الفترة أم يترك ذلك لعوامل مثلا كالظروف التي يمر بها من تغيير الهرمونات الجسمية أو الحالات التي يمر بها في مثلا المدرسة؟ على كل حال، هذه من المواضيع التي لا شك أنكم شاهدتم كثيرا من هذه الحالات. إذا لديكم تجربة بهذا الخصوص فتحدثوا حولها، نستقبلكم، وإن شاء الله ستكون معنا إن شاء الله خبيرة في البرنامج ونوجه هذا السؤال أيضا إليها. لكن في البداية دعونا نتوقف دعونا نتوقف عند الموضوع التالي عن أهمية معرفة لغة المراهق وتأثير ذلك اجتماعيا ونفسيا. سنكون مع ضيفة البرنامج لكن بعد لحظات.
معكم على الهواء وقفة مع الموضوعات والتحديات التربوية والنفسية والاجتماعية التي يواجهها الفرد وتواجهها الأسرة والمجتمع. معكم على الهواء مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء الاجتماعيين والاختصاصيين التربويين. كل ذلك في برنامج معكم على الهواء.
مستمعينا الكرام، تحية طيبة لكم وأرحب بكم إلى هذا اللقاء من برنامج معكم على الهواء. واسمحوا لي أن أرحب بضيفتي الفاضلة في هذا اللقاء، الدكتورة علا بيطار المتخصصة في الاستشارات الأسرية من لبنان. دكتورة علا، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء وشكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة.
أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله دكتورة. ما هي أهمية معرفة لغة المراهق وما مدى تأثير ذلك اجتماعيا ونفسيا على المراهق؟
المراهق هو شاب في بداية الاعتماد على النفس ومحاولة شق طريق الحياة، يعني الانتقال من مرحلة الطفولة لمرحلة الرشد. أهمية معرفة التعامل ولغة المراهق بتسهل التواصل معه، يعني بصير يقدر الشخص يلي عم يفهم لغته يقدر يعرف كيف يتفاهم هو وياه، يقدر يحل الاختلافات وجهات النظر، يقدروا يشرحوا لبعض آرائهم بطريقة تتناسب مع احتياجاتهم النفسية للمراهق، وهيدا بيخفف من التوتر بالعلاقات يلي هو من سمات مرحلة المراهقة بالعلاقة مع المراحل العمرية الأخرى، إن كان مع اللي أصغر أو مع اللي أكبر. وهون بنكون نحن عم نحكي عن السلطة الأبوية أو عم نحكي عن حتى سلطة يمكن المدرسين، المجتمع، الضوابط اللي هي مهمة بالحياة واللي بتشكل قواعد عامة، إن كان أخلاقيا إن كان قانونيا إن كان اجتماعيا عرفيا. فطبعا لما نحن نقدر نفهم لغة المراهق نفهم كيف نقدر نوصل هيدا الرسائل اللي نحن كأشخاص عنا خبرتنا بالحياة ورؤيتنا ونضلنا قادرين انه نحن نوصل اياها بطريقة يتقبلها، والديفنس يعني الدفاعات النفسية عنده بتكون اقل، والقدرة على فهم طريقة التفكير عنده بتصير عنا نحن اعلى، لانه قادرين نفهم لغته، قادرين نفهم هو شو بحب، شو بيكره، شو بيحتاج، شو بيزعجه. وهيدي الامور كثير كثير بتشكل جسور تواصل اجتماعيه انسانيه مفيده لكل افراد المجتمع، ان كان للمراهق بحد ذاته وان كان لوالديه وان كان لمدرسينه وان كان لكل افراد المجتمع. هيدا في كثير مهم.
نعم دكتورة علا بيطار المتخصصة في الاستشارات الأسرية من لبنان، شكرا جزيلا على حضوركم الطيب في هذا اللقاء.
شكرا جزيلا لكم.
شكرا جزيلا للدكتورة علا بيطار المتخصصة في الاستشارات الأسرية من لبنان، وهي تحدثت لنا عن أهمية وضرورة أن نعرف كآباء كأمهات طبيعة هذه اللغة التي يتحدث بها المراهق، وأيضا تأثيرات هذا النوع من اللغة على المستوى الاجتماعي والنفسي على شخص المراهق. طبعا إذا دققنا في الأمر نجد أن هذه اللغة ليست لغة صعبة، يعني كلنا كآباء كأمهات مررنا على هذه المرحلة، عشنا مرحلة المراهقة وتجاوزناها، نعرف الظروف، نعرف طبيعة هذه المرحلة التي يعيشها الفرد. إذن إذا رجعنا بذاكرتنا إلى تلك المرحلة لتمكننا من الحصول على فكرة من طبيعة هذه المرحلة التي الآن شخص المراهق يعيش فيها. إذن آراءكم ولحظاتكم مهمة بالنسبة لنا، نستفيد منها إن شاء الله.
تحياتي لكذا برنامج معكم على الهواء طبعا، ونشكركم على هذه المواضيع القيمة. بخصوص المحور أقول طبعا تعتبر مرحلة المراهقة هي ربما تكون من أخطر المراحل التي يمر بها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكل الكادر المحترم وللمقدمين الكرام والمستمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. تعد احترام احتياجات المراهقين أمرا مهما، ويكون ذلك عن طريق إعطاء بعض من الحرية ودعم استقلالية أمرا.
تابعونا حتى النهاية أحبتي الأفاضل حتى تستمعون إلى تكملة هذه المشاركات من الإخوة والأخوات. طبعا هناك مشاركة من اليمن عبر الواتساب، الأخ أبو محمد مهدي يقول: قبل فهم لغة المراهق هناك تصرفات المراهق تدل عليه، ولكن للتربية نعم الدينية لا أدري التربية دور كبير في كبح جماح المراهق. تبدأ التربية والوعي من قبل سن المراهق الذي يعتبر أخطر مراحل العمر. نعم أحسنت، ملاحظة مهمة ولربما يمكن فتح هذا الموضوع أيضا مع ضيف البرنامج أو ضيفة البرنامج. شكرا جزيلا أبو محمد مهدي من اليمن. أما الأخت الفاضلة فاطمة الزهراء من العراق تقول بعد التحية والسلام: نعم طبيعية المراهق تختلف، طبيعة المراهق تختلف من شخص لآخر، كل واحد وبيئته وتربيته، الوالدين أو الوالدان أدرى بذلك. نعم نعم هذا أيضا رأي ورأي طبق للمشاهدات تطرحه الأخت فاطمة الزهراء من العراق. البيئات تختلف، هناك بيئات منفتحة، هناك بيئات مغلقة، وهناك بين هذا وذاك، وينشأ المراهق في مثل هذه البيئة، ويكون سيطرة الآباء على الشخص المراهق تختلف من شخص لآخر. نعم دعونا أحبتي الأفاضل لنتوقف عند فقرة من فقرات البرنامج والحديث كيف نفهم لغة المراهق.
على الهامش،
تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. نتحدث حول موضوع كيف نفهم لغة المراهق، كونوا معنا، نعود إليكم بعد قليل. أيها الأحبة، تتحدث الأستاذة الجامعية غادة جوني المتخصصة في العلوم التربوية والأسرية عن مرحلة المراهقة وأهمية حوار الأهل مع المراهق، انطلاقا من أهميتها وما تحمله من إيجابيات وما يحصل فيها من تطور ونمو يفوق نسبة التطور في أي مرحلة أخرى، مشيرة إلى أن هذا التطور لا يحصل فقط على المستوى الجسدي، إنما يطاول النضوج العقلي الذي يكتمل مع البلوغ الجنسي في هذه المرحلة. وتضيف جوني: مرحلة المراهقة هي مرحلة عمرية انتقالية يمر بها الإنسان كباقي مراحل الحياة كالطفولة والشباب والشيخوخة، مشيرة إلى أن البعض ينظر إلى مراحل عمر الإنسان على أنها سلسلة من الأزمات، واضعا مرحلة المراهقة في هذا السياق، ما يؤثر في طريقة التعاطي مع هذه المرحلة. وترى الدكتورة غادة جوني أن التطور الجسدي الذي يحصل في فترة المراهقة قد يفاجئ المراهق نفسه، وبخاصة أن النمو السريع لعضلاته وزيادة وزنه وطوله يفرضان عليه شكلا جديدا، ما يجعل المراهق ينظر إلى جسده على أنه غريب عنه ويجعله بحاجة إلى تقبل هذا الجسد. وتنصح الأهل بعدم التفاجؤ بهذه التصرفات، بل تؤكد ضرورة تفهمها واستيعابها، وعلينا ألا نخاف من النقاش مع المراهقين مهما امتد، لأنه سيكون تثبيتا للعقيدة والمسلمات. وفيما يتعلق بالحوارات التي تحصل بين الأهل والأبناء في مرحلة المراهقة والتي تتسم غالبا بالحدة، تضع دكتورة جوني هذه الحوارات في إطار التطور الفكري والتعبير عن النضج عند الأبناء، والذي بات يخولهم مناقشة الأفكار والأمور التي أخذوها في السياق، مؤكدة ضرورة أن لا تكون هذه الحوارات التي يصفها بعض الأهل بالبيزنطية محل إحباط لديهم، بل عليهم أن يتقبلوا الحوار مع أبنائهم حتى في المسلمات، ولو طاول ذلك النقاش الأمور العقائدية. فعلينا ألا نخاف مهما كان النقاش ومهما امتد، لأنه سيكون تثبيتا للعقيدة وللمسلمات لا العكس.
شكرا لعلياء، وعودة إلى حديثنا أنه كيف نفهم لغة المراهق. طبعا هناك مشاركة من الأخوة أم علي، أقرأ هذه المشاركة من البحرين، تقول: خلق النظرة الإيجابية لدى الشاب تمر في عدة مراحل وخلفيات من حياته، كالتربية، الحالة الاقتصادية، الحالة الأخلاقية التي أنشأتها الأسرة في نفسه، نوع دراسته ومعلميه، الأصدقاء الذين يحيطون به، كلها تلعب دورا في نظرته للحياة ومعناها وهدفها وكيفية تفاعله مع كل ذلك المحيط والعوامل. طبعا المجتمعات تختلف من مكان لآخر، ولكن المجتمع الذي يغلب عليه الطابع الإسلامي عموما يحمل الشاب نظرة إيجابية عامة تغلب حتى على أهوائه طموحاته، فتجدونه مضحيا ومتفائلا، بل أكثر تجدونه يضحي بحياته في سبيل الأمة لأنه استشرف المستقبل، وهذا قمة التحضر وقمة الإيجابية. أنا أشكر الأخوة أم علي، لكن يا ريت كتبت لنا أنه كيف يمكن، يعني عندما تحدث هناك إشكالية في التواصل بين الآباء والأمهات، بين الآباء عفوا والمراهق، كيف يتم التواصل بين هذين الجيلين ويتم فهم الطرف الآخر بكل يعني بكل دقة وبكل تواصل مباشر من قبل الطرفين، كيف نفهم لغة المراهق؟ نعم، أيضا هناك بعض الآراء التي استمعنا إلى شيء نبذة منها، الآن نستمع إلى الآراء بشكل كامل، وأيضا نعود إلى حضراتكم في هذا البرنامج.
تحياتي لك هذا البرنامج معكم على الهواء طبعا، ونشكركم على هذه المواضيع القيمة، بخصوص المحور أقول طبعا تعتبر مرحلة المراهقة هي ربما تكون من أخطر المراحل التي يمر بها الإنسان، والتي تنتقل به طبعا من مرحلة الطفولة إلى مرحلة المراهقة، وهذا الشيء يتطلب من الأسرة وبالتحديد طبعا الأبوين التعامل معه بكل اعتدال، لأن الابن يمر بمراحل وتغيرات جسمية وكذلك عقلية وحتى اجتماعية، فإن اضطرابات مرحلة المراهقة نستطيع أن نصفها بالخطيرة إذا لم يتم التعامل معها ببعض الجدية والتوجيه الصحيح من قبل الأبوين للمراهق، فهنا ينبغي تفهم كل ما يحتاجه المراهق ومساعدته لتخطي هذه المرحلة المتعبة له طبعا عاطفيا وكذلك عقليا، فلا بد من جعل قواعد وأساليب جيدة يستطيع الشاب أن يتفهمها، مثل أن يكون الأب والأم مثل الصديق لابنهم المراهق وإعطائه الفرصة لأن يتفهم الأمور الحياتية والتغيرات التي حدثت وتحدث له، ونصحه وتوجيهه نحو الطرق السليمة لكي لا ينجرف نحو الهاوية، كما نعرف أن هناك أصبح الكثير من الأمور السلبية متاحة مثل بعض المواقع التي تجعل الشاب ينحرف نحو المحرمات ويغتر بها. فهنا أنا أعتقد أن تفهم طبعا الأسرة وكذلك تفهم المراهق لما يمر به من تغيرات جسمية وعقلية، هنا على الأهل ينبغي أن ينتبهوا لها لكي لا ينجر نحو هذه الأمور التي من شأنها أن تجعله مراهقا لا يفهم معنى الحياة. وشكرا عبراء الموسوي من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكل الكادر المحترم وللمقدمين الكرام والمستمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. تعد احترام احتياجات المراهقين أمرا مهما، ويكون ذلك عن طريق إعطاء بعض من الحرية ودعم استقلاليتهم أمرا مهم جدا. فعلى سبيل المثال السماح للمراهقين الصغار الاهتمام بطموحاتهم ومواهبهم، حيث يركز المراهقون في هذه المرحلة على العلاقات الاجتماعية ويرغبون بقضاء وقت أكثر مع أصدقائهم بدل من الأسر والعائلة، وعلى الوالدين التحدث معهم على فهم المسؤوليات التي تقع على عاتقهم. ويحتاج المراهقون إلى خصوصية
وكذلك ترك المجال لهم للتعلم من الأخطاء. وعلى الوالدين حث المراهقين على عدم السهر ليلا حتى وقت متأخر، وتربيتهم على العادات الصحيحة والمفيدة، وكذلك إظهار الاحترام لهم أمام المجتمع والنقاش معهم ومعرفة تصرفاتهم، وهذا يساعد على التخفيف من مشاكلهم الخاصة. هذا ولكم مني جزيل الشكر والامتنان، معكم أم علي الحسيني، جمهورية العراق، نابل.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، شكر موصول للأخت الفاضلة عذراء الموسوي والأخت الفاضلة أم علي الحسيني من العراق. لا أطيل عليكم وبودي أن ننتقل إلى ضيفتي لقائنا لهذا البرنامج، الدكتورة زهراء الساعدي الباحثة والأكاديمية معنا من العراق. الدكتورة زهراء، السلام عليكم ورحمة الله، وشكرا جزيلا لإتاحة الفرصة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وحيا مستمعيكم.
بارك الله بكم وشكرا جزيلا لك. دكتورة زهراء، الحديث عن لغة المراهق، هل لديك تعريف خاص بالنسبة لهذه اللغة وخصائصها ميزاتها؟
حقيقة عندما نسمع كلمة لغة نتصور أنها كباقي اللغات تحتاج إلى قواميس وفهرسة ومصطلحات، لكن فعلا الذي يضطرنا على أن نقول لغة وكأننا نذهب بخيالنا إلى أن نبحث عن مصطلحات ومعاني، إن لغته أو ما يحتاجه من تفهم كأنه غريب علينا، بحيث نحتاج إلى قواميس حتى نفهمها. من هذا الباب إحنا نقول لغة مراهق، وإلا هو يتحدث لغتنا، لكن بسبب الانفعالات البدنية الجسدية النفسية العاطفية التي يتعرض لها في هذه المرحلة يحتاج إلى لغة كأنها ليست اللغة العادية التي نتعامل بها نحن مع الناس العاديين. إذا كانوا أطفالا لهم لغة خاصة، إذا كانوا نساء أو رجال بالغين فلهم أيضا أسلوب خاص بالحوار. الآن نحن مع المراهقين نحتاج فعلا إلى خبرة بهذه اللغة حتى نحسن التكلم معهم وفتح حوارات مثمرة بينهم.
يعني إذن هناك قواميس موجودة، ولكن قواميس من نوع آخر كما عبرت عنها بالخبرة والفن الذي يحتاج إليه سواء الأب أو الأم من أجل أن يكون الحديث مع الشخص المراهق حديث ناجح ومثمر، هكذا أفهم من كلامكم صحيح؟
نعم فعلا، نحن بحاجة إلى الحوار مع الآخر، والحياة مبنية على الحوار والتفهم والتفاهم، فحتى نتفاهم مع هذه الفئة وهذه الشريحة نحتاج إلى أن نلم بقواميس لغتهم.
صحيح.
فكلما كان الأهل على دراية وعلى معرفة بالتطور النفسي والجسدي يعني والحقيقة والانفعالي الذي يمرون به في هذه المرحلة، وهي ليست هينة حقيقة، كأنه أكثر من عقد من الزمان تستغرق فترة المراهقة، من المراهقة مبكرة إلى متوسطة إلى حتى 21 ما زالت المراهقة متأخرة. هذا يحتاج إلى الأهل حقيقة، يعني يحتاج منهم إلى أن يدرسوا عن هذا الأمر، يقرأوا يطلعوا إلى الأسلوب الأنجح واللغة الأنجح في التعامل مع هذه الشريحة.
أحسنتم. الدكتورة زهراء، هناك أحد المستمعين الأخ أبو محمد مهدي من اليمن في مشاركته تحدث عن أن إتقان لغة الحديث مع شخص المراهق، يعني هذا الإتقان أو الحصول على هذا الفن يبدأ من المرحلة مبكرة، يعني قبل مرحلة المراهقة، يعني عندما يكون الشخص في مثلا مرحلة الطفولة ويكبر فشيئا فشيئا إلى أن يصل إلى هذه المرحلة، يعني إنجاح عملية الحوار مع المراهق يبدأ من هذه المرحلة، كيف تعلقون؟
صحيح تماما، هذه المرحلة ليست بمعزولة عما كان قبلها أو حتى ما سيأتي بعدها، فالناجحون المربون سواء أهل أو غيرهم المربون أو المربين للأولاد والبنات كانوا مفاتيح نجاح الحوارات معهم منهم صغار.
صحيح.
مفتوح للحوار، ثقة متبادلة، إعطاء مجال واسع، احترام الاستقلالية والفردية، هذه تربى وتنشأ في الطفل. فإذا نشأ على هذه المفاتيح في الحوار حقيقة مرحلة المراهقة تمر بسلام تام، أما إذا كانت هي يعني معدومة هذه لغة الاستقرار الصحيح والتفاهم وفهم الأم والأب الذين يعرفون طبيعة الولد وهو ما زال صغيرا، ماذا يحب، ماذا يكره، بماذا يتميز، بما ما هي مواهبه التي حضاها الله فيه، ما هي نقاط ضعفه، أين يجب أن يعني أين يجب أن يتحدث معه كيف ومتى، هذا طبعا راح يمر بمرحلة مراهقة ناجحة أيضا. والعكس صحيح، كلما كان الأهل معدومي المعرفة، هناك أهل حقيقة لا يعلمون من أحوال أولادهم شيئا، فمرحلة المراهقة صعبة جدا على
طرف. أحسنتم. أكيد طبعا هناك حالة إرباك نشاهدها في عملية الحوار بين الآباء و بين المراهق، يعني هناك مثلا من الآباء عندما يشعر أنه يفقد السيطرة على تصرفات المراهق، بالتالي يشعر بالقلق، وخاصة هذا القلق يحدث للوالدين عندما يتخطى المراهق حدوده، سواء في الحالات الاجتماعية أو في حالات العرفية والقيمية هكذا لنعبر. هناك البعض الآخر يتجنب الخلاف كليا مع شخص المراهق خوفا من النتائج التي ربما تترتب على هذه الحالة. كيف تنظرين إلى حالة الموازنة بين الانضباط والحرية التي ينبغي أن يفعلها الأبوان في التخاطب وفي الحوار مع المراهق؟
نحن قلنا أنه إذا كان ناجح منذ البداية في التربية يخفف عنه صعوبات المراهقة، لكن حتى هؤلاء الناجحون في احتواء الأبناء عندما كانوا صغارا أيضا قد يواجهون مشاكل مع هذا المراهق، لأنه حقيقة يقصد قفزات هو نفسه مستغرب عليها، هي البنت تستغرب، الولد يستغرب، ولا يسيطر هو على أحاسيسه ومشاعره، وكل ساعة في تقلب في مزاج، في وجهة نظر، مرة يحب هذا، مرة يكرهه كره شديدا، مرة تضيف هذا الشيء، مرة تبتعد عنه، مرة تقترب من هذا الصديق، مرة تقاطعه، حقيقة هم مضطربين. والأهل بالتأكيد الموازين أيضا عندهم تضطرب، فالأهل بحاجة بكل الأحوال كما قلنا أن نعرف أن هذه مرحلة خاصة، ويحاولون أن يحيطونها بالمزيد من الاحتواء. المهم الاحتواء والحب، اللغة الناجحة لجميع الشرائح العمرية ولجميع الفئات، يعني صغار كبار نوم.
طيب سأعود إلى هذا الاحتواء الذي تفضلت به، لكن هناك سؤال من البصرة، الأخ محمد سعيد يقول أعاني من مشكلات مع ولدي المراهق، فهو يسألني أسئلة لا أملك جوابها، من قبيل لماذا خلقني الله، ولماذا أتيتم بي كأهل إلى هذه الدنيا وغير ذلك. يسأل الأخ محمد سعيد من البصرة أنه كيف أتعامل مع ولدي المراهق، وهذه الأسئلة التي وجهها دائما إلي ولا أجد أو لا أملك جوابا لها. نعم دكتورة،
المشكلة أن الآن التربية ما عادت كما كانت، حتى الأبناء الآن أنضج وأسئلتهم أعقد.
صح،
الأهل ما أمامهم إلا أن يتسلحوا بالعلم إلا فلن يستطيعوا. أبنائنا الآن قد واجهنا خطر إلحاد، الآن ذكرني هذا النوع من الاسم بإلحاد، ينجرح إليه شباب قد أكثر من واجه، فلا بد للأهل الحريص.
طيب إذا كان هناك المراهق يعني من الناحية العلمية هكذا لنقول أكثر من يعني أكثر يعرف ويتخصص بهذه الأمور أكثر من الأب أو الأم، لحقيقة يعني مستواهم الثقافي أقل راح يكون من المراهق في بعض الأحيان.
يعني هذه المشاكل وبعض الأهل يعني يحاول أن يساير الزمن ويقرأ ويحاول أن يتثقف، كما تقولتم الآن المراهقة المتأخرة إلى حد 20 و21 الآن هي جامعية وتحتاج، هذا لا بد للأهل أيضا الحريصين على أن يكونوا على تواصل واتصال مع شخصيات ناضجة، والآن العالم مفتوح مع دكاترة بهذه الاختصاصات على اليوتيوب الآن وعلى جوجل، أكو عشرات المواقع قد تكون حتى مجانية يستطيع أن يسألهم أو يوجه ابنه عليه، لا بد من توجيه الأبناء إلى شخصيات موثوقة يدخلون سيجدون التجربة لأسئلة محيرة، أن لا يترك الأولاد هكذا، لا نشعرهم بأن ثقافتنا الإسلامية وأن ديننا وما نملك من عمق حضاري لا يملك أجوبة لأسئلتهم، هذا غير صحيح، نحن الجاهلون بها، لكن هناك من لابد أن نوجههم على المستقبل ولا نتركهم يبحثون من خارج منظومة الإسلامية فيجرهم إلى الهلاك.
نعم، أشرت إلى مسألة الاحتواء، يعني مسألة الاحتواء مسألة مهمة يعتبرها الآباء والأمهات في الحديث مع المراهق، يعني يريدون أن يعني ينتهي الحوار باحتواء هذا المراهق والانجرار أو الهداية بحسب ما يريده الأب أو تريده الأم. هل نتيجة الحوار يجب أن تكون هكذا أم الوصول إلى نقطة مشتركة؟
يعني لابد نحن علينا أن نتوقع التمرد منه، وهو هذا سن التمرد. لا يجب يعني أن يعني نرفع سقف آمالنا وتوقعاتنا كبيرا بحيث كل ما نقول هو يطيع ويصدق ويطبق، على العكس من ذلك نضع هذا السقف حتى إذا رأينا منهم تمردا أو جحودا نتقبله. لابد من تقبل كل ما يصدر منهم بالمزيد من المرونة، مرونة والاحتواء كما قلنا، لا نخرج من لغة حب معهم حتى لو انتهى الحوار باختلاف شديد. أبقى أظهر أني أحترم رأيه وأقدر استقلاليته وأحاول أن أوجهه بطريق آخر من حوار آخر. مرة ثانية أفتح الحوار بعد أن أكون قد تسلحت بشيء لعله يضيف لي حتى أستطيع أن أفتح الموضوع بسيطرة أكبر على الأمر. أنا أفتح مرات الحوار أرى بأني لم أكن مقنعة لابنتي، ما كنت مطيعة تماما لابني، أرى ذلك في عينه وأنا أريده أن يقتنع بكلامي حتى يتبع نهجي، وأن النهج المقابل يجربه بعيدا يعني ويضيع الشباب والمراهقين. فأنا عندما أنظر بأنه ما زال مختلا، ما زال غير متوازن، ما تبنى يعني توضيحي حقيقة، أحيله على قضايا باليوتيوب، قضايا بجوجل، أو أحاول أنا أن أتسلح بمعلومات إضافية أفتح في أقرب فرصة مناسبة نوع آخر من الحوار يقنعه بطريقة غير مباشرة.
أحسنتم، بارك الله فيكم. الدكتورة زهراء الساعدي الباحثة والأكاديمية كنت معنا من العراق، شكرا جزيلا لحضوركم في البرنامج.
حياكم الله.
إشارات تربوية. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام. أحبتي، يقدم جورجيرو جونتز الحاصل على الدكتوراه والخبير في الاكتئاب والقلق وإدمان التكنولوجيا في مقال له على موقع سيكولوجي تودي نصائح للآباء لإجراء محادثة أبوية مع المراهق. من هذه النصائح مستمعينا الكرام أعطه إشعارا مسبقا، أخبره مسبقا بالتوقيت والموضوع الذي تريد مناقشته معه، فإن هذا سيمنحه الوقت اللازم للتفكير في المحادثة الوشيكة وجمع أي أفكار قد تكون لديه. التخلي عن فكرة إلقاء محاضرة، قم بتكثيف محادثتك في قائمة قصيرة من النقاط المهمة واسمح له بالرد على هذه النقاط. السيطرة على مشاعرك رغم أنك قد تكون محبطاً وغاضباً، فإن الصراخ والتعديات اللفظية لن تؤدي إلى النتائج التي تريدها، فسيفهم الصبي أنك تهاجمه وهذا سيجعله يهرب أو ينفعل. انتبه للغة جسدك ونظرات عينيك، فالمراهقون لا يفضلون التواصل البصري مع آبائهم بشكل مباشر، وقد يفهم ابنك تحديقك في عينيه على أنه أمر مقلق وعدواني. خصص وقتا للمتابعة، يمكن أن يستغرق الأولاد ساعات وأياما وحتى أسابيع لاتباع ما تم الاتفاق عليه في محادثة مهمة بينكما. إذا لم تجد الاستجابة التي كنت تأملها، امنح ابنك تنبيها لما تم الاتفاق عليه بينكما قبل أن تقوم بتحديد لقاء جديد معه. التركيز على الإيجابيات، فالمراهقون محاطون برسائل سلبية حولهم طيلة الوقت، وبمجرد مشاهدة الإعلانات التجارية على شاشة التلفاز سيولد شعوراً بالنقص لديهم. ويقول في النهاية: نحن الآباء نحتاج إلى توفير الدعم الإيجابي والاحتفال بإنجازات أبنائنا، فهذا سيساعد على بناء علاقات الثقة والتغلب على هذا الوابل المستمر من السلبية التي يواجهونها يومياً. شكرا لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى الزملاء.
شكرا لعلياء، ونضيف إلى ما تفضلت به علياء في هذه الفقرة أنه حقيقة يجب بناء جسور الثقة والتواصل مع المراهق بين الآباء والمراهقين، بحيث يجعل أو يكون المراهق عندما يأتي إلى والديه يشعر بكل ثقة وبكل راحة، يتحدث عما يجري له مع أصدقائه في المدرسة، مع في غير الأماكن، يحدثهم ببعض الأمور التي ربما لا يتحدث به المراهق عند أي شخص آخر. لكن إذا وجد أن هناك ثقة بينه وبين الأم وبين الأب، سوف يخبر أبويه بتلك الأمور الحساسة التي ربما في كثير من الأحيان هكذا لنقول تكون مصيرية بالنسبة لمستقبل هذا الشخص. إذن ليست الصداقة بين الأب أو هذه الثقة التي نتحدث عنها معناه أن نتغاضى عن الأخطاء أو نقبلها من المراهق بحجة عدم إغضابه، عدم إزعاجه، حتى يبقى المراهق صديقا للأب ولا يذهب إلى الآخرين. بل الحديث عن الثقة والصداقة التي ترفع من شأن الإنسان، من شأن السلوكيات، وبالتالي تكون هناك حوارات حديثية وحوارات هادئة ولطيفة بين الآباء والمراهقين، لنجعل أنفسنا مكان المراهقين ونستمع. ليس من الضروري أن دائما تكون لدينا إجابات شفافة وواضحة وعلمية للأولاد، بل لندعهم يتحدثون، نفتح مجال الحديث لكي يتحدثوا معنا بكل هدوء وبكل استقرار. نعم، بقي الكثير من الكلام لكن الوقت كالعادة داهمنا وانتهى وقتنا. نشكر لكم حسن المتابعة، نتمنى لكم حوارا هادئا وممتعا ومفيدا ونافعا مع المراهقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك، ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي، أبعدتني عنه كأني من عداك. أتعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك، ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي، أبعدتني عنه كأني من عداك.
تشتاق روحي للسماء شوق المساكين، أحتاج أن أسمو كما أحتاج للعين، لكن قلبي كلما أهفو يمنيني،
لكن قلبي كلما أهفو يمنيني.
يا من دنا مني إلى حد الشرايين،